من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، هذا هو الدرس الرابع من شرح هذه الخاطرة التي سميناها من أعظم البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله. فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لمعاشكم. وقال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. وقال تعالى: ينفقون أموالهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. كنا وصلنا في الدرس الماضي عند استدلاله بقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ونبتدئ درس اليوم إن شاء الله تعالى من عند قوله: وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الذنوب والآثام والمعاصي. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي يخرجها المرء بأنها أوساخ الناس، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، قال: اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب، فقال: لو أرسلنا هذين، اللي هو المطلب والفضل ابن العباس، المطلب ابن ربيعة ابن الحارث والفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه عن العمل في جباية الزكوات. عارفين من ضمن الأنواع في أخذ الزكوات والعاملين عليها، يعني الإنسان الذي يوصله الحاكم لجباية الزكاة من الناس ده يأخذ مرتب على هذه الوظيفة. يجبيان الزكاة من الناس، يؤديان كما يؤدي الناس، وأيضا يؤجران، يعني كل واحد يأخذ إيه مرتب، يعني يأخذان مثلما يأخذ الناس. هم بيتداول الأمر كذا. فجاء علي بن أبي طالب فربيع بن الحارث أخبره بمن توي عليه إنهما يرسل هذين الغلامين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من العاملين عليه. فقال لهما علي: لا تفعل، والله ما هو بفاعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يولي هذين على جبهة أموال الزكاة. فقال له ربيعة: والله إنك نمت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، فكيف تنفس علينا هذا؟ يعني انت ما حسدناك، انت بتحسدنا علشان عايزين نشغل اولادنا في الزكوات والكلام ده، ويصيب ما يصيب الناس من المعطيات والكلام. فقال علي: خلاص افعل. فانطلق واضطجع عليه. فالمهم ذهب المطلب ابن ربيعة والفضل ابن العباس، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وبعدين ايه سبقاه الى الغرفة اللي هو يدخلها، وكانت غرفة زينب. المهم سبقه وقف على الباب الغرفة، فلما رآهما مسكوا ابن واحد منهم او ابنهم الاثنين، وقال ايه: اخرج ما تصرران، اللي انتو كاتمينه وقلوه كده يعني. فالمهم داخل وقال: يا رسول الله بلغنا مبلغ النكاح ونريد ان نؤدي ما يؤدي القوم ونفعل ما يفعل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هم ان يكلمه، كانه ايه كانه نسي الموضوع. فجعلت زينب من خلف الحجاب تلمع اليهما: لا تكلمه. وطبعا ده دليل من الادله التي تدل على أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين في ترك نكاحها وتعظيمها فقط. يعني بعض الناس متصور إيه في تفسير قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، إنها زي كأمه التي ولدت. ويحتج بقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما اختلف الصحابة فيما يجب الغسل. فقال جابر: انا اتيكم بالخبر. فذهب الى عائشة رضي الله عنها وذكر لها اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب الغسل. فقالت له على الخبير سقط، لكن هي ايه المهم قال لها ايه: اني اريد ان اسألك في شيء استحييك منه. فقالت: لا تستحيي ان تسألني عن شيء تسأل عنه امك التي ولدتك، فانما انا امك. فان فهم بقى من ايه امك التي ولدت انها زي ايه كأمه التي ولدته، لا امك التي ولدتك بتظهر عليك وبتبقى لابسه بنص كم مش عارفين الكلام ده، لكن امهات المؤمنين ما لهمش نفس احكام الامهات اللي هي ولدت الانسان. امه في ترك نكاحها، عدم جواز نكاحها وتعظيمها بس، انما لا يحل لاحد ان يخلو بها ولا أن يسافر بها وحده، يعني فيما عدا ترك النكاح هي زي أي امرأة من النساء تحتاج إلى محرم إلى وهكذا. ولذلك زينب بتلمع إليهما من وراء الحجاب لما كانت تطلع ويشوفوها بوشها والكلام، فجاءت تلمع إليهما من وراء الحجاب تشاور لهم وتقول لهم: لا ما تسألوش النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس. أنت بتتصدق يوم واخد الدرهم ده الوسخ بتاعك وبتاعي والذنب، يعني كأن الفلوس متلخبطة بقى بالذنوب. وقد نزه الله عز وجل آل محمد أن يأكلوا من أوساخ الناس، وقد جعل الله عز وجل له الخمس، فكان غنيا لكنه كان يذهب في مثل هذا، وكان يعني مع الفلوس لكنه يذهب فيها. فقال: انما الصدقه انما هي اوساخ الناس، ولكن ادعو لي محميه. رجل كان على الخمس. ونوفل ابن الحارث جاء محمية ونوفل، فقال المحمية انكح هذا الغلام ابنتك، وقال لنوفل وانكح هذا الغلام ابنتك لربيع لعبد المطلب ابن ربيع، واصدق عليهما من الخمس. الدم ليه؟ من الخمس الذي كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فأي إنسان لما يتصدق تتحات ذنوبه كما تتحات ورق الشجر، فلا يحرم المرء العاقل نفسه كما قلت في المحاضرات الماضية أنه يعمل راتب كذا، يطلع جزء من ماله راتب، فأنه لابد أن يخرجه كل شهر على حسب المرتب بتاعه أو كذا. فربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أصل التزكية هي تنمية صفات الكمال، والتزكية هي المقصودة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإيمان بالله يزكيه. والتزكية أحد أركان الدعوة السلفية، عندنا التوحيد والاتباع والتزكية. بعد ما الإنسان يعرف التوحيد ويدرب نفسه على الاتباع تزكى نفسه حينئذ، والله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى، أزكى نفسه أي أن يحمل نفسه على تنفيذ النصوص الشرعية سواء كانت قرآنا أو سنة. والتنفيذ النص يحتاج إلى وقت ودربة وممارسة، لأننا نشأنا في بيئات مخالفة أو بيئات جاهلة، وطبعا جاهل بيبقى مخالف. طلعنا لقينا الصوفية هم اللي ماسكين الدنيا، وكانت طرق الصوفية بالذات في الموالد أيام زمان، يعني أيام نحن كانت الطرق الصوفية يعني هي اللي هي الدين، والناس أرباب الطرق الكبار هم العلماء. ونذكر كما في بيتنا مثلا الشيخ طريق الشاذلية، وكانوا يدخلوا هم والمجموعة كده بعد ما يمشوا نلاقي الزريبة ما فيهاش ولا ديك، ها؟ ما هو ياكل ويخدم، ها؟ ياكل له مثلا ثلاث أربع خمس ديوك هو والجماعة بتاعته يقوم ويشطحوا الله الله بيخدم بقى، ها؟ فطلعنا ما لقيناش غير دول اللي هم بيتكلموا في الدين وهم القدوة والأسوة، فبرضه طلعنا على لا شيء، ما فهمناش حاجة يعني. بدأت تعرف القصة دي لما طلعت دخلت ثانوي أو دخلت جامعة، كان لها أزهى سنوات العمر راحت، اللي السنوات اللي المفترض تكون كالأساس بالنسبة للبنيان للطفولة يعني، راحت الطفولة. أبوك بيقول لك صليت ولا ما صليتش ولا الكلام ده هو، وأهم حاجة تدرس وتروح المدرسة، ولو غبت يعلقك عشان غبت من المدرسة والكلام ده، بخلاف الصلاة والكلام ده فضلا عن إقامة الإيه العبد على الفضائل. كانوا ناس طيبين يعني، التدين عندهم تدين ايه فطري، بيصلي طبعا ابوه بيصلي فبيصلي، وعيد عنده العيد، عيد انك انت تعمل كذا وعيد انك انت تعمل كذا، عيد بس، لكن لم ينسبوا هذا الى الدين، لم ينسبوا هذا الى الدين. وهذه المشكلة، لان طبعا الدين له في نفس الانسان جذور ضاربة. لما اقول لك قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو انت رجل ما انتش يعني ملتزم قوي، الكلام ده بيؤثر فيك، عشان كده ذكر الدليل الفتوى مهم جدا، حتى وان لم يطلب المستفتي، حتى وان لم يفهمه. وهذا ليس بشرط على المفتي ان يذكر دليل الفتوى، مش لازم، عشان بس مش حد يتصور انه لازم المفتي اذا قرر قال الحكم لابد ان يقيمه دليل، لكن ذكر دليل الفتوى يجمل الفتوى ويعطي لها نوع من القداسة، يعني حيث ان الانسان المستمع يعلم انك لم تقل هذا من تلقاء نفسك، انما نسبت هذا الى الله ورسوله. باب التزكية الحقيقة يحتاج الى كلام طويل، لكن الصدقة احد ابواب التزكية. بعد ما تطهر يتزكى، عشان كده التزكية جت بعد التطهير، للإنسان اللي هو لم يتطهر من الذنوب كيف تزكى؟ لا يتزكى إلا إذا نميت فيه صفات الكمال، صفات الكمال. عشان كده التطهير لابد أن يكون قبل التزكية. وده اللي العلماء يقول لك إيه؟ يقول لك التخلية قبل التحلية. التخلية يعني اللي هو أن 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 اللي هي تناسب الإيه؟ تناسب الخمول يعني. يعني قبل ما تطلع للناس لا لابد أن تكون قد زكيت نفسك. زي الشجرة كده البذرة لما أنت تبذرها في بطن الأرض. قبل ما تطلع على وش الأرض بقالها ورقتين كده، إيه اللي حصل؟ ضربت بجذرها في الأرض الأول، مش ممكن تطلع كده. اللي بيطلع كده الواحد ورد النيل، فيما أعلم يعني. ورد النيل ده عبارة عن شوف الورقة بتاعت عرض كده، وتلاقيه مجهزة كده وبتاع وبياخد مية إيه؟ غول، مية. فممكن يرقص النهر والكلام ده، فلذلك لازم يشيلوه، لأن ده متطفل. متطفل ولا ينتفع به، لكن ملوش جدر، جدره على وش المية. لكن النبات اللي بيطلع الشجرة اللي بتطلع دي ولها الأول الجذر يبدأ في الأرض وبعدين تبتدي يطلع على وش الأرض. طالب العلم النابه لازم يبقى كده. لازم الأول يظل سنوات تحت الأرض. ليه؟ بيبني الجذر بتاعه. بيدرس الأصول، علوم الآلات الأول، بتقعد كده وما يتسرعش علشان ما يبقاش فيه خلل في البنيان العلمي بتاعه. ما يستعجلش. هي في مسألة في مرحلة تبقى بطيء، الطالب بطيء جدا فيها. وبعدين بعد كده يجري. لازم يجري لوحده. المرحلة دي اللي هي مرحلة تحصيل العلم النظري. أصعب حاجة تحصيل العلم النظري، كونك تدرس الكتاب وتعرف أقوال القائلين، وترد قول كل قول إلى قائله، وتعلم إذا كان هذا القول هو الراجح أم لا، ومن الذي رد عليه، والكلام ده. تحصل القصة لسه النهارده واحد بيسألني في الهاتف بيقول لي أنا عايز إيه؟ أنا درست البيقونية وحضرت شوية من في العراق وعايز أخرج بقى. أنا قلت له يعني درست البيقونية ده ما إيه الهمة العالية بتاعتك دي؟ يا ابني البيقونية ده كان بيت شبر بيقونية وحفظ شوية من الفيت العراقي وواحد يخرج بقى. تمام؟ فقلت له لا، ده اسمه تخريب مش تخريج. لأن ما لا يتصور إن أنا أفصل في القضايا العلمية إلا إذا كنت فاهم الأول. أعرف كلام أهل العلم وأدرس كلام أهل العلم تماما دراسة طويلة وبعدين أخرج. أول لا هو دخل على التخريج مباشرة خلصت قصته. ليه؟ لأن التخريج سمعة. ما مش علاقة بالفهم. التخريج سمعة. أنا ممكن أجيب واحد في الشغال سماعي في أي شغلان، في مخبز، في حدادة، في بتاع الكلام، وأعلمه تخريج. وخليه يخرج أحسن تخريج كمان. لكن الفصل ما بين المشكلات هو ده العلم مش التخريج. النهارده الموسوعه الشامله ولا الموسوعه الالفيه ولا الموسوعه الحديثيه بتدخل ضغطه زر على الكمبيوتر يطلع لك كل الحديث ده في كل الكتب. يوم يطلع الطالب يبص يشوف الشيخ الالباني مثلا خرج من 10 مصادر وده خرج من 200 مصدر بس. يوم يتصور بقى ان هو ايه؟ طلع فوق الشيخ الالباني بقى وبتاع. لا هي كلها مصادر، هشام بن عروه عن عروه عن ابيه بس. انت بقى الواحد يفهم اذا نزل تحت هشام بن عروه وشاف الفاظ كل واحد مختلف على هشام ولا ما اختلفوش، وده زود ولا ما زودش، وزيادته مقبوله ومش مقبوله. هو ده الشغل اللي انا افهم ان طالب الحديث فاهم، لكن مش كثره المصادر هي ده العلم. لا، فمرحله الدراسه النظريه اصعب مرحله على الطالب. وذلك ذهن زي ما تكون بتدرس في جامعه وبتاع وهتطلع تاخد شغلانه وتتوظف وظيفه وتاخد مرتب بقى ويبقى حيثيه. لكن طول ما انت لسه طالب مالكش حيثيه. لكن بقيت موظف والخط معايا والموظفين بيقفوا للمواطنين يجوا، ايوه انت عندك ايه وانت عندك ايه، ده اركن انت شويه وانت اركن شويه، تعال انت اتاخر انت، ما ده شغلانه بقى. ها؟ فاشعر بطعم الايه؟ بطعم الحياه يعني. فانا عشان كده بقول ان الدراسه النظريه دي اللي هي تسوي الجذر البالغ في الارض. الناس كلها مش عارفه عنك حاجه. لا يعرفوا اسمك ولا رسمك ولا عارفوا عنك اي حاجه. بعد ما تضرب بجذرك في الارض وتطلع على وش الارض بورقتين ونوارة كده تقول الله الله ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي والكلام ده بس ما تطلعش الان ها. ففي اسمها ايه التخلية من هذا الجهة. والتخلية من الجهة الاخرى ان تخلي قلبك من مشاغل الدنيا واهوائها. كثير من الناس يجي يقول لك انا مش عارف اخشع في الصلاة وعايز اخشع في الصلاة. فتضرب لي المثل الكوباية مين مليان على خيرها ولا فيه سنة؟ في سنة كده فاضي تمام تسمح لي اشرب الحمد لله عشان افضيها شوية عشان المثل يبان تمام. انا مش عارفها هي حقيقة بس عايز ابين المثل يعني. طيب الكوباية دي تقدر تحط فيها مية وتستوعبها ماشي الحال. حطيت فيها مية وصلت لحد هنا حط فيها مية ايه اللي يحصل؟ هتروح فين؟ تتكلم القلب زي الكوباية بالظبط. ما تجيش تملاقوه للشهوات والاهواء والشبهات وتيجي تصب في الخشوع هيروح فين؟ هيطلع بره ها؟ يبقى ده اسمه التخلية. التخلية يعني ايه؟ اخلي شوية قب شوية من اللي في قلبك ها؟ عشان لما تيجي تصب الخشوع اليه مكان تصب اليقين اليه مكان. لكن انا ما فهمش واحد قلبه مليان بالشبهات على اخره كده ويجي يقول والله بس انا ما بخشعش في صلاتي بس انا مش على اليقين عندي مش ولا بد ومش عارف ايه الكلام ده وطلب العلم مش لاقيه. لا قلبه غير كهذا الكأس تماما كهذا الكوب. يبقى لابد ان تخلي تخلي بقى تخلي مكانا بالمعدة عشان تاكل ليش دي فاضي ولا لا؟ ليش دي فاضي؟ تمام. فالتخلية انك انت تبقى جعان وبعدين تحلي التخلية ما تجيش الا بعد ما تاكل. وقال لا لو اكلك فاكهه ومش عارف ايه الكلام ده اهو ها ويقول لك هات بقى عشان يتغدى ها هو انا ما رصيتش الجمال ها فقلت كل ما عليك جمال بتاع دمياط لكن يديك تاكل حلو في حلو في حلو ها ويقول لك واحد اهل الجنه كده وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قال لك قدم الفاكهه على الاكل. ايوه الكلام ده في الجنه لان الجنه اجسام مختلفه تماما عن الاجسام بتاعتنا التعبانه دي. ده بدني وبدنك هو مطيه للروح بس الروح ركبها عشان بس ايه تؤدي في الدنيا ما كنت لك من الحياه فقط لا غير. بعد كده روحك بتطلع وجسمك بيبلع ها كما قال الله عز وجل انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا انشاناهن انشاء خلق جديد يناسب الخلود. لا بيمرض ولا في له فضلات ولا له عرق ولا كان حتى العرق الرش بتاعه مسك يعني مش ايه المساله. فده روح مختلفه الجسد الجديد تاكل فاكهه الاول عشان نفسك تتفتح. لكن احنا الجسد بتاعنا تاكل فاكهه تتسد نفسك خلاص. فعشان كده ايه التحليه تيجي في الاخر مفيش واحد يحلل قبل ما ياكل خلاص. فيبقى ده تطهرهم وتزكيهم اهي ده بقى ايه التخليه والتحليه ده الان ايه دليل على هذه الايه على هذه المساله. الدليل الثاني اللي جابه ابن الجوزي زي ما قلت لكم لما قال يعني اجتهاد العقل فيما يصلحه يعني واضح وظاهر بمقتضى العقل والشرع. قلت لكم هو انتصب لذكر ادله الشرع وطول فيها زي ما انتم شايفين المره اللي فاتت طول في الايات والمره دي جاب ايه وجاب ايه بعض احاديث للنبي عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح.
Thank you.
هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال له خذ ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتى عمرو بن العاص والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فصعد النظر إليه ثم طأطأ رأسه وقال إني أريد أن أرسلك في يعني في غزوة من الغزوات فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. أزعب أي أدفع إليك من المال يعني شيئا صالحا، والزعب هو الدفع، يقال أتى السيل يزعب زعبا أي يتدافع يعني. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على هذا، تبعتك إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون معك. فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وطبعا هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح عمرو بن العاص، ولسه النهارده من حوالي اسبوعين كده احد الصحفيين المجرمين بيسب معاويه وعمرو بن العاص ويتهم عمرو بن العاص بالكذب ويتهم معاويه بانه غير ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث رد عليه وفي حديث اخر ابن العاص مؤمنان، وهذا شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص واخيه سعيد اظن بانهما من المؤمنين. فالمال الصالح عندما يكون مع الرجل الصالح صار مع المجتمع كله بخلاف الذين يكنزون المال، يعني بعض الصحابه اظن ابن عمر او ابو الدرداء قال جاء يوم ما كان يعتقد احدنا انه يملك مالا، كلام بهذا المعنى يملك مالا لنفسه، انا يعني عندي صحيح 100,000 بس مش بتوعي، اذا احتاج اخ من اخواني الى مال دفعت المال اليه. طبعا ده المنظومه كلها كانت متكامله، كان هناك امانه واخوه، وكان هناك المحتاج ما كان يمد يده الا بعدما وصل الى النهايه. أخلاق المجتمع كله هي التي تخرج صفات الناس. النهارده مثلا قد يكون، وأنا مررت ببعض هذه التجارب، يعني أنا من شيمتي ألا آخذ مالا من أحد، وفي نفس الوقت لا أقرض أحدا. ليه؟ جربتها مرة في أول ما جئت إلى هنا، في واحد طلب مبلغ عن المال، اديته خلاص. أولا إلى هذا اليوم لم يسدده. الكلام كان في 87، مش وأنا أعطيه المال بيني وبين نفسي قلت هذا له. بس ما قلتش، ما قلتش هذا له، خلاص أنا بيني وبين نفسي قلت هذا له خلاص. مبلغ ما كانش كبير أوي يعني. كل ما يراني الى هذه اللحظة اللي انا بتكلم فيها النهارده لابد ان يسلك طريقا اخر، واذا لقيني ليلقي علي السلام. انا بيني وبين نفسي مقدر اني محرج، ما هو لي ايه يعني؟ ساعات كده مثلا لما واحد يموت لميت وانت تكسل تروح مثلا يوم او يومين تحاول تروح، ها والمسألة تفضل تمشي معاك الهمال الناعمة تنقلك من هنا توديك هنا، وتبقى لا عزيت ولا احزنوه ولا، وفي نفس الوقت مش عايز تشوفه. هتشوف تقول له ايه؟ تقول له انا تاخرت عنك ليه او الكلام ده تفضل انك انت تتوارى عنه. هو ده يعني انا ظننت او اظن انه من هذا النوع محرج. خلاص؟ او قد يكون الصفه الاخرى التي لا يرجوها. ان يكون برضه ايه اخذ المال وبلغ عليه وخلاص. فالنهاردة لو انا طلعت على هذا المنبر مثلا واتكلمت عن اداء الامانة والجماعة الخونة اللي هم بياخدوا الفلوس ويرجعوهاش، وهو قاعد في هذا الجامع مش هيقول انه انا بيرد عليه، ها؟ ويقول انه عياني وفضحني، معناه لا يقول اسمه ولا حاجة. فوجدت ان الافضل لدعوتي مش نوع من الشرح بقى ما يديش لحد، لا، الافضل لدعوتي ان يكون له خصوم، ومفيش حد يبقى يقول قال عليا وعمل مش عارف ايه وعمل ايه وخلاه وسوى ايه وابتدي يعمل، لا، قلت افضل حاجه ان اظل بلا خصوم علشان الناس تقبل ايه دعواتي، لان طول ما انتصبت خصم الله خلاص يبقى الهدى الذي معي هو احترم منه. فكان قديما الصحابه كان مجتمعا ذاكيا وكانوا يتدينون بالاسلام، ما كانش بيحشي دماغهم معلومات زينا كده يبقى عارف الاحاديث والكلام ده ثم لا يترجم هذه الاحاديث الى واقع، لا. شوف ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من ادرك ابن مسعود وعثمان وهذه الطبقه، اخذ القراءه عن عثمان رضي الله عنه، يقول فيما رواه ابن جرير وغيره بسند صحيح: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران، ابن مسعود وعيد بن كعب وعثمان وهذه الطبقه، اننا كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نعمل بهن، فرزقنا العلم والعمل جميعا. هذا الفرق الذي بيننا بين الأجيال اللي كانت قبلنا والجيل الفريد النابه الذي نشر الله عز وجل به دينه. تعلم عشر آيات لا ينتقل الى آية الحاجات عشرة الا اذا كان ترجم ايه؟ ترجم هذه الايات. مش لازم تترجم الايات 100%. قد لا يكون لها مقتضى في الحال. فهتترجمها ازاي؟ قد يكون النص اعلى من قدراتك. فانت مش عارف تترجمه. فانا اقول لك لا تدعه يمضي الا وقد اخذت منه شيئا ما. شيئا ما. نعمل مال الصالح ووجه الصالح او نتكلم في فضل القرض او في فضل اغاثه الملهوف او الكلام ده. يبقى انت نفذ على قدر طاقتك. لكن لا تترك النص يمضي. وهو كثير من اخواني لما كنت احضهم على قراءه التراجم تراجم العلماء. واذكر قول ابي حنيفه رحمه الله: سير العلماء احب الي من كثير من الفقه. انك لما تقرا ترجمه عالم بتشعر بشيء من النشاط. اللي يجي يقول لي انا همتي فاتره اعمل ايه؟ اقول له اقرا ترجمه العلماء الصحابه والتابعين ترجمه الافراد يعني. اول ما يقرا ترجمه واحد زي احمد بن حنبل مثلا تبص له همته ارتقت. ازاي الامام ده صبر على ايذاء الدوله كلها؟ واحمد بن حنبل كان يعني عوده خفيف يعني كان بذرته ضعيفه كانش جبته كده و ها 6 في 9 وبتاع والكلام ده، لا كان ضعيفا لكنه كان قوي القلب عنده يقين يتدين بما كان ينقله، وكان معروفا عنه انه ما روى حديثا الا ونفذه ولو مره. مسند احمد يعني 28,000 حديث تقريبا يعني 28,000 حديث فيه مكرر وكل حاجه، خليها تصفى على 20,000 مثلا. 20,000 حديث ما يمر به حديث الا ويترجمه، حتى انه دخل الحجامه مره لما ذكر ان النبي لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه اجره، ما كانش لسه ينفذ الحديث ده ولم يكن به حاجه الا الحجامه، فدعا الحجامة حجمه واعطاه اجره عشان هو زي النبي بالظبط عليه الصلاه والسلام. هو ده العالم، فلا يزال يتعاهد نفسه من الصغر لحد ما تبقى النصوص زي النفس كده بتتنفذ ببساطه. شوفوا سهوله ازاي شريك زفيف لما يجي لك نص بالترجمه برضه زي الشيخ الزفيف. فلما اقرا ترجمه احمد يجد انه رجل وقف في وجه دوله على راسه المعتصم
كمان لمعتصم هو الأذى، هذا الأذى الإمام أحمد أشد الإذاء مع أمال المعتصم كل شوية يقول أنا صرخات لم توافق نخوة المعتصمين، ها وناس ساعات يصرخوا لك وأنا معتصماه وبتاع الكلام. أكبر جناية عملها المعتصم أنه جلد أحمد بن حنبل بيده ويعني أنزل على أهل السنة والجماعة نبات وأحدثهم ومنهم من مات في الحبس وقطع الوعطيات من بيت المال عنهم، آذاهم آذاء شديدا يعني أسوأ ما فعل المعتصم، وهو ليست مسألة سهلة يعني. فلما النفس الخليفة نفسه ينزل يضرب أحمد بن حنبل والإمام أحمد مؤدب أدبته النصوص غاضب يعني كل ما ينظروه يناظر زهقوا معاه مش عارفين يوصلوا معاه الحل عالم بقى كل ما ده يدخل له من هنا يجيب له مرويات من هنا والكلام ده. فالمعتصم بقى من كل ما يضربه يقول يا احمد قلنا يا احمد يا اخي كلمتين وخلاص ونخلقه في اسمك افك قيدك بيدي يقول يا امير المؤمنين كل شيء من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقول به ما يوش اكثر من كده. والله لما قرات ترجمة احمد تذكرت يوسف عليه السلام، شفت المرأة ايه اول ما شافت جوزها قالت ايه، ها ما جزاؤه من اراد لأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. يعني اذا افترت عليه وحددت العقوبة. كل اللي قال يوسف عليه السلام عليه هي انا وجدتني عن نفسي بس بقى شكر من كده وما جابش تفاصيل ولا كانت بتبص لي كذا ولا عملت كذا ولا قفلت الابواب من قفل ورا قفل وباب ورا باب ومش عارف ايه والكلام ده ولا شقت لي هدومي ده الشاهد اللي شاهد راح بعد كده. لكن كل اللي قاله وده يتناسب مع نبله. وانا عايز الاخوه يتعلموا هذا الدرس ليه؟ لان ايام ما ظهرت فرقه التبديع والهجره ها مش تفكروا هي بقى بقت التبديع والهجره كل اللي ما يعجبوش يبدعه خلاص ده فلان ده مبتدع ولا تسمع لفلان ولا لعلان ولا للكلام. اول ما يختلفوا مع بعض يكشفوا سر بعض وهذا ليس من النبل ده ما عندوش مروءه. انا وانت كنا مع بعض بخندق واحد عمالين نسدد رصاصه لسن من الناس ام من عاقبه الباقي ان الاثنين اللي مع بعض فكوا من بعض وبقوا اعداء. يوم يطلع على النت كمان مش حتى قالها اثنين ثلاثه لا على النت عشان تبقى فضيحه بجلاجل بقى ويقول الحاجات اللي ما تتقالش ده انسان وصولي كذا كذا الا تذكر لما ذهبنا الى المجلس الفلاني وطيت على رجل الاعمال وكذبت وقلت له ان انا عندي حاله ظروف صحيه ومش عارف بتاع وانا ولك مش عارف الرزمه اللي قد كده ولا شنطه مليانه فلوس مش عارف الكلام ده. فانت كنت تتاكل بهذا الدين وكنت بتاخد اموال الاغنياء وانا عندي كتير وهقول وهفضحك عشان احذر الناس منك. يقول التاني يقول له الا تذكر لما انت كنت برضه بتعمل كذا وكذا وعملت كذا وكذا وهم فاتحين ايه؟ بعضهم اذا اختلف اللصان ظهر المسلوق. ها؟ الناس المعروفه طب انتوا دلوقتي كنتوا مع بعض طب حتى يا اخي الحاجه اللي كانت بالبريه تكشفها ليه؟ لمصلحه من تكشفها ليه؟ ده مش متربي في الاصل ابوه لم يربه لا الدين رباه ولا ابوه رباه. من كشف الستر عن المسلم حتى وان اخطا هذا ليس من الديانه في شيء. يبقى لو الانسان يحصل مقصوده لكن ما يكشفش. ايش عليه السلام يقول ايه؟ هي روادتنا عن نفسه خلاص مش اكثر من كده. لاجل هذا مكن الله له وجعل امراه العليم تقول وما ابرئ نفسي على احد القولين طبعا من في اختلاف ايه؟ في التفسير وما يولي الناس بعضهم ينسبها الى يوسف عليه السلام والسياق يأبى ذلك كل الاباء. والنسوة اعترفوا الكلام ده وظهر يوسف عليه السلام بعد المحنه طاهر الذيل
فهو الإمام أحمد لا يشك من كده. يا أمير المؤمنين كل شيء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك من كده. وحتى لما قيلوه الحديد وكتفوه داخل السجن وحطوط الحديد في يديه ورجليه والكلام ده كان موسعين شوية النحمل بتاع الوفي بحيث ان هو اذا ايه اراد ان يتوضا يوم يطلع ايه ايديه ويتوضا وبعد ما يخلص وضوءه ومحطط ايديه في الايه في القفل ليه عشان امير المؤمنين هو اللي يكتفه ولا يجوز ان يعصي امير المؤمنين هو الدين ادبه الدين ادبه يعني تنشئه الدين عن الحياه هو سبب كل المشاكل التي يعيش فيها المسلمين في بلادهم يا ليتهم يعلمون ذلك هذا لو خدنا مثلا الضرائب كشريحه الدنيا تهرم ضرائب ولا وكل شويه طلع لك في الضرائب هربان من الضرائب وهربان ويضيع على الدوله 3 مليون و4 مليون واللي بيظهر الضرائب بيترجح بيه ده مره واحده اخر سمعتها بتقول انا ثروه قوميه انا مديه للضرائب 3 مليون ها هزا هزا ها ما هتجيبهم ازاي دي لان انا خليتهم يعني كده ها 3 مليون وواحد تاني مصر بقى مش عارف بيعمل ايه واديت للدوله ايه والكلام ده طب انت اديت للدوله والباقي ها ما كله بيهرب وبعض الناس بيستفتيني مثلا يقول لي خدوا مني ضرائب غصب عني مش عارفين والله لما اقفلهم عداد النور رحت كده كلها حكومه ها طلع حكومه كلها بعدها وقف عداد النور وقف عداد الميه والكلام ده لا يجوز لكن حصل عنده نوع من الغل في ان الدوله دي عايز ياخد منها اي حاجه طيب الغي الضرائب وحط الزكاه خد الزكاه مكان الضرائب والله الخزائن هتمتلئ بالمال واحيانا ممكن تلاقي عندك مال فايت لان الزكاه يبارك الرب فيها تبارك وتعالى وفي نفس الوقت مفيش حد ممكن يكتم الزكاه ها ده بيبقوا خايفين كل واحد ايه لما تديله يديك تدفع الزكاه لو انت مفرط شويه تقول ايه طب خد ايه دول عليهم كده احتياطا ربنا يرحمنا ده ولا بتاع عشان واحد ايه ممكن يحصل له حاجه ولا الكلام ده ما يقولش كلام في الضرايب ابدا يقول عليك 100,000 يا ضرايب يقول له والله خد 150 احتياطا لا ده 100,000 بيقعد يجحش ويجيب محامي ويقعد يصفهم ويعصرهم لحد ما يطلعهم 3,000 100,000 دول اه وساعات تبقى اقل من كده ضرب اوراق وتزوير وبتاع والكلام ده وفي نفس الوقت الراجل اللي عمل القصاد ياخد قرشين فالدين الدين له سطر ولا يعرفها احد ابدا ولذلك حتى هم اللي منورين الدين يقول لك اخطر حاجه على الدين على الدوله المنبر ده ممكن يحرمك من المنبر ويسيبك في الفرائيات ولو الناس اللي مش فاهم القصه دي تعمل لي علامه استفهام كبير لا المنبر ده هو اللي بيربي هذا المنبر هو اللي بيربي المصور اللي انا بقولها لكم الان على الهواء مباشره ها سمعها دغري مني اهو تؤثر فيك اكتر من لو قلتها في التلفزيون ليه انت شايفني وانا شايفك وفي نوع من التفاعل والكلام ده الدفء الذي يكون بين الشيخ والتلميذ او بين القائل والمتلقي هو ده اللي بربي مش الشاشه عماله بتربي ابدا وانا لو خيرت بين الشاشه والمنبر هاخد المنبر فورا مش هقعد افكر ولا استخير ولا احزنوه لا على طول هاخد المنبر هو المكان ده اللي بربي المسجد هو الذي يربي مش الشاشات الشاشه تدي انتشار نعم لكن ما تربيش حد ها فعشان كده يعني دائما انبه اخواني اللي هم طلبه العلم ان هم لا يعني يسارعوا على الظهور في الشاشات ابدا دي محرقه الشاشات دي محرقه بمعنى الكلمه الانسان اللي يدخل في القصه دي يطلع من شاشه لشاشه مش عارف ايه ده بينتحر بالظبط ينتحر الشاغل ان الدين له في نفوس الناس عمق انا لما ابدل الضرائب اخد الزكاه وابدل الضرائب
تفرق كتير على سنة الدين. النهارده لما يكون احنا كلنا عندنا دين لا يستطيع احد ان يخالف ولي امر المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة، لانه يعرف انه يعذب بهذه المخالفة. حتى وان كنت ترى انه يظلمك في مسألة ما، كنت هنا في البلد ما لك وداك اسوار، انا راح يكلفني، كنت في بلدي ساكن مجانا في بيتي والكلام ده، عشان اروح اسوان هاجر مثلا مسكن وحياة جديدة وبتاع، وعلى ما ارجع لاهلي فيها 20 ساعة على ما ارجع لاهلي، فالاهدارة بالنسبة لي، ومع ذلك لا يحل لك ان تقول لا. الدين يقول لك روح حتى لو كنت متذمرا. احنا خسرنا ولا لا؟ خسرنا كثيرا جدا حتى من ولاء الرعية للراعي، لان ديننا صارم جدا في هذه المسألة. مسألة فيها مش عارمة، مسألة واضحة ومحددة بيه، محددة بيه نصوص. فهذا يقول دعنا المال الصالح للرجل الصالح، اذا المال وصل الى الانسان صالح بقى مال المجتمع كله، ما عادش مال الانسان، ما عادش مال لوحده، لا سيما الايمان هو الذي يدفع. لكن لما ذهب المال الى سفهائنا جاع فقراؤنا، يعني واحد يروح يتجوز في ليلة دخلته يصرف 50 مليون جنيه، 9 مليون دولار في الليلة في الدخلة، هو النقطة لمها طبعا، لان البنت اللي اتجوزها بنت برضه ايه يعني ماشية رأسا برضه. فطبعا قرينا في الجرايد ان 100 مليونير عربي راحوا يهنوها ليلة الدخلة. لا خلينا نقول تصور بقى ان كل مليونير عربي هياخد مثلا علبة جاتوه ويروح لا واخد له طعم الماس مثلا ب 2 مليون 3 مليون واخد له شاشات ذهب ب 4 مليون الكلام ده، فعلى حس البتاع ده لما حاله 200 300 مليون. فهو عارف ان هو اتجوز مين، وعارف ان هيجي نقطوه مين اللي هينقطوه، فعادي بالنسبه له 9 مليون دولار يعني 50 مليون جنيه ولا حاجه. هل هذا البني ادم عندما انفق هذا المال كان يعلم انه سيقضي يوم القيامة فيسأل سؤالين عن المال، من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ هل خطر على بال هؤلاء العاملين ينفقوا بالملايين والكلام ده ويروحوا في الساحل الشمالي وفضل عن يطلعوا بلاد اوروبا او امريكا او كاميا وينفقوا مئات الالوف من الدولارات عشان يروح في شهر ولا بتاع الكلام ده؟ طب الامان دي لو مع اناس صالحين كنا لقينا علب الصفيح اللي الناس ساكنه فيها بجوار شركة القطر مثلا، مش شفتها من سنوات طويله، معرفش لسه موجوده ولا لا، في بعض المحافظات غرف من علب الصفيح، صفيح الجبنه، ووقفت عشان يتامل نزل عشان ازاي، لقيت طابور في خلال مثلا ربع ساعه طابور على دوره الميه، خلاء واحد وقع فيه رجاله وستات. من الذي يرضى ان تكون امراته في الخلاء وفي واحد راجل واقف اول واحد في الدور فيدخل من مين اللي يرضى هذا الكلام؟ لان هؤلاء عندهم دين، كانوا تطوعوا وعملوا مفاتن لهؤلاء الفقراء، لكن المال لما استاثر به سفهاؤنا ضاع فقراؤنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام مدح المال ومدح ايه صاحب المال هنا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال الصالح الذي يأتيك من حلال، للرجل الصالح اللي هو ايه سيستعمل هذا المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال ابي بكر. طبعا ابو بكر الصديق نفقته معروفه، وكيف انه يعني كان ياتي بماله كله في القصه اللي انتم عارفينها كلكم، لما اراد عمر ان يسابقه مره فاتى بنصف ماله وقال اليوم اسبق ابا بكر، نصف ماله حتى قدام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شويه جاء ابو بكر الصديق حتى الصوره بتاعته هو كمان، قال أبا بكر، قال لعمر ما تركت له؟ قال مثلها. فلما جاء أبو بكر قال ما تركت لأهل؟ ما تركت لأهل؟ قال تركت لهم الله ورسوله لقوة يقين. فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم. أبو بكر رضي الله عنه لا يستطيع أحد أن يجري في مجماري أبدا أبدا، هو الذي أتى بالصحبة على وجهها، ما أتى بها أحد قط إلا أبو بكر، لا عمر ولا غير عمر من أصحاب الفضلاء. طبعا أتى بالصحبة على الوجه العام الكبير، بس مش على وجهها 100%، التي أتى 100% على وجه أبو بكر بس رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينوه في هذه الجزية إلا بذكر فقط. قال ما نفعني ما لم أراه النسائي وابن ماجه وأحمد وغير السند الصحيح، ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو زوجين نودي من أبواب الجنة يا مسلم هذا خير فهلم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبي بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قد ورد هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن مسعود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. طيب تذكرون في الهجرة لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه سيهاجر وأنه سيصطحبه معه وأنه سيصطحبه معه إلا عم عائل، ما الذي فعله أبو بكر؟ حبس راحلتين وقعد يأكلهم بقى الكلام ده على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب راحلة وأبو بكر يركب راحلة. فلما جاءت بقى الهجرة قال رسول الله هذه راحلة لا، قال بالثمن لا يدفع ثمنها. طب إيه الفرق يعني؟ طب أبو بكر الصديق على طول كان ينفق على النبي عليه الصلاة والسلام وكان أجرا تاجرا وكان يأخذ منها المال، اشمعنى دي اللي قال له بالثمن ما قدرش الكبر لما فعلت ثمنها؟ لأن الهجرة عمل لله محض، فلا ينبغي أن يشابه بشيء من الدنيا. هذا اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع يقول لأبي بكر بالثمن لازم يدفع إيه؟ الثمن. فما كان لله محض لا ينبغي أن يشابه بشيء من الدنيا، بخلاف نفقة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما إيه؟ فيما سبق من الزمان، لأنفق ماله كله في سبيل الله عز وجل، كان يشتري الضعفاء من المسلمين يشتريه من السادة كما فعل مع أبي بكر مع بلال بن رباح وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يقول وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك. يريد أن يقول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل في الحكم، لأن أبو بكر الصديق لما كان يخرج كان يخرج يطلب المال، فلو كان طلب المال لا يجوز لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كيف تترك نجيسي مثلا ثم تذهب في طلب دنيا، لساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الدنيا وما فيها، الكلام يبقى كده. ومع ذلك كان الصحابة ينزلون إلى تجارتهم وزراعتهم، وكان يحضر بعض الصحابة في مجالسه فيقول لهم إيه؟ ليبلغ الشاهد الغائط، يبلغ الشاهد الغائط مما يدل على أن في ناس غايبين، وكانت تقوم الحجة ببلاء هؤلاء. إذا راح قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا زي الصحابي في قصة بقى تحول القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر او العصر، الروايه مختلفين بس اكثر الروايه على انها صلاه العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد النبوي نزل بها تحولت القبله. فرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وكان الجماعه في قبله يصلون على بيت الايه المقدس، فوقف على الباب واشهد انني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة. فتحولوا وهم ركوع. الجماعة اللي بيقول لك لا يؤخذ بخبر الله في العقائد والكلام. طب القبلة هذا كان امرا مقطوعا به عندها. مش خبر الله ده. ده الوف المسلمين يصلي بيت المقدس. فصار ايه? فصار الخبر اللي هو المقطوع به. فتركوا المقطوع به عندهم والصلاة الى بيت المقدس بخبر واحد واقف على الباب وقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الكعبة وهم دارين كده بيت المقدس الكعبة. فده يدل على ان كل اللي كانوا فيه يصلوا العصر في ذلك الوقت لم يكونوا حاضرين في مجلس النبي ولا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يتفرقون في ايه? كانوا يتفرقون في مصالحهم. فلو كان كما قلت لكم لساعة من النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من الدنيا وما فيها. وحديث ابي هريرة اللي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشد امتي حبا لي اقوام ياتون من بعدي يود احدهم لو يراني باهله ومات. يعني انا ابذل ما امتلك لو كنت اغنى اغنياء العالم. ولو كان انا متزوج مثلا باربعة وعندي من السلالة الف. يعني عندي مدينة مدينة. عيالي مدينة يا ملك. وان هي الاساسان يقول من صدقت محبته يتمنى ان يرى صفحة وجهي بماله واولاده. المبدا اللي سلم عليه واللي لمس واللي احتضنه واللي قبله واللي صلى وراه واللي سمع صوته في صلاه والكلام ده ده يطلع ايه بقى ده؟ شويه الغجر اللي عمالين يشتم الصحابه يقول لك ده رجال ونحن رجال يا فسر. الصحابه دول مفيش حد زيهم ابدا ولا يطمح احد اطلاقا ان يصل اليهم. تنقطع الاعناق دون النظر الى منازلهم. يكفي زي ما قلت لك كان مع النبي على طول عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك صرح لهم وانهم يطلعوا علشان التجاره والكلام ده. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان اموت بين شعبه الجبل اطلب كفاف وجهي احب الي من ان اموت غازيا في سبيل الله. ده ليه؟ لان النفقه على الاولاد والاهل واجبه. فوق كل واجب اعظم الدنانير كما في حديث ابي هريره دينار انفقته على اهلك. ده اعظم دينار. مفيش واحد ممكن يتصدق ويترك اهله في من ذوي الحاجات. يتركهم محاويج. ما يعملش دي واحد فاهم في الدين. ابدا. لابد ان يكفي اهله، مش لازم يكفي اهله بقى كل شويه عايز اتبدل اللي مش عارف ايه والسجاده لي بلاش نخليهم نجيبها ايراني بدل ما نجيبها سجاده عاديه. طب وين السجاده الايراني اللي فيها الورده دي اللي انت بتمسكها بايدك دي؟ اهل المضلعه دي والكلام ده. دي يا بنت ب 100,000. السجاده لوحدها مثلا ثلاثه اربعه ولا حاجه ب 100,000. طب ما ناخد كليم ولا ناخد سجاده عاديه ولا الكلام لا لازم مش عارف ايه. مش ده المطلوب. المطلوب ان يطلب كفاف وجهه يعني لا يتعرض الى سؤال الناس. يقول احب الي من اموت غازيا في سبيل الله مما يدلك على ان تكفي وجهك للزور لسؤال الناس وتكفي اولادك بهذا مقدما عن الغزو في سبيل الله. ده كلام عمر بن الخطاب وربما خرج نقل الايه؟ الحظ والمبالغه. وكان جماعه من الصحابه رضي الله عنهم يتجرون. زاد عبد الرحمن بن عوف وغيره. ومن سادات التابعين سعيد بن مسيب مات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت. وما زال السلف على هذا. كان احتكر الزيت حديث معمر ابن عبد الله العدوي لو صح مسلم الذي رواه عنه سعيد ابن المسيب رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. وطبعا في فرق بين الخاطئ والمخطئ. ها؟ المخطئ يدل على انه ربما اخطا ايه؟ عن غير عمد. بخلاف الخاطئ. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين مش مخطئين. كانوا خاطئين. الخاطئ يعني أشد منزلة في الدنون من المخطئ، لأن ده يدل على في عمد الخاطئ، فلا يحتكر إلا خاطئ. فجت بعد كده الرواية إيه؟ قال وكان سعيد يحتكر الزيت. مش ده فيها مناقضة؟ إزاي لا يحتكر إلا خاطئ وأنت بتحتكر وأنت اللي راوي الحديث كمان؟ لا، الاحتكار هنا الذي عليه جماهير العلماء أن يحتكر رجل سلعة في وقت الغلاء ليبيعها بأغلى من السعر، يعني لازم الولاد شايفين مثلا سلعة معينة كل يوم تطلع لفوق، فيوم جاي شاري يشتري بقى البضاعة كلها ويكوش عليها في ذلك الوقت اللي السلعة ايه بترتفع فيها، والسلعة في أثناء ارتفاعها مش ملك الواحد، ده ملك الايه؟ لأفراد كثيرين ومع ذلك بترتفع، فكيف لو امتلكها إنسان واحد؟ أكيد هترتفع أكثر وأكثر يوم يبيع في الغلاء بقى. هذا بخلاف الذي يشتري السلعة وهي مبذولة للناس ويحتكرها أن يدخرها لوقت غلائها ويبيعه، فهذا جائز. ففرق بقى بين الاثنين، ما بين واحد شايف سلعة طالعة فيقوم يشتريها عشان يبقى هو الوكيل الوحيد، والحنفية المحبس في ايده ولا يجد الناس هذا الا عنده، فلازم هيغلب بخلاف من كانت السلعة مبذولة. يعني الرز مثلا، الرز مبذول، منين ما تروح اي بقالة من البقالات الكاملة عايز رز تلاقيه، عايز سكر تلاقيه، فان جاي واحد مثلا محتكر نسبة كبيرة جدا من الارز هذا لن يؤثر على الجماهير، يعني من اما تحب تلاقي الرز هتلاقيه خلاص، ده مش محتكر، هذا لا يسمى محتكرا ولا يدخل تحت الحديث لا يحتكر الا خاطئ. ابن المبارك وغيره من العلماء قال لك يجوز احتكار الكتان والكلام ده اي حاجة غير القوت، لكن احنا الفتوى اللي عليها اهل العلم يعني الاحتكار ليس في القوت فقط. ليه؟ قد يأتي زمان من الزمان تكون حاجة معينة هي عصب حياة الناس، هنفترض مثلا زي قطع غير السيارات، في قطعة معينة السيارات كلها ما تستغناش عنها، ام جاي الوكيل الوحيد وبدأ يغلي وعسر على الناس حياتهم، كان ده داخل في الحديث لأن انه ليس من القوت، لكن لا تمشي حياة الناس، لا تمضي حياة الناس الا بهذا. وهكذا دواليك، كل سلعة تؤثر على الناس جميعا محتكرها خاطئ، لكن فسعيد المسيب لما كان يحتكر الزيت لم يكن الزيت عند سعيد وحده، انما كان هو اكثر من كان يجلب الزيت الى البلد، فقيل انه احتكر الزيت، يعني ايه؟ يعني اذا مثلا يعني كوش على اغلى البضاعة، لكنها كانت ايه؟ كانت مبذولة، والا كيف يروي سعيد المسيب لا يحتكر الا خاطئ عن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتكر. وسعيد المسيب برضو وقعت لي واقعة في حكاية الزيت دي، كنت انا انسبها قديما لمحمد بن سيرين، لكن هو الصحيح انه سعيد كان الزيت ده وكان بيحتكر الزيت، يعني عنده براميل كبير جدا من الزيت. ففي يوم من الايام دخل المخزن بتاعه ولقى فأرة وقعت في براميل من براميل الزيت، خلاص هي مخزن الفأرة رماها وبدأ يشوف بقى اي حد شغله الكلام ده، المهم ناسي الايه؟ ناسي البرميل الذي كانت فيه الفأرة، فاضطر ان يريق الزيت كله. تخيل لما يكون واحد يحتكر الزيت، يعني زيت كتير جدا، فأراق بأربعين ألف درهما زيتا على الأرض. ليه؟ علشان انت عارف الفأرة اذا وقعت في ماء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فألقوه، ألقوه كله. فوزعي المتدين لريحانة التابعين، يعني فلازم يكبوا برميل الزيت كله مش ما يبيعوش لحد، لكن تهم عن البلمين مش عارف ده ولا ده ولا ده ولا ده فانكب كل. وقال قولة لما بعد ما أخلص سعيد المسيب هات عندي فلوس والكلام ده قال إنني أعرف من أين هذا. عيرت رجلا من 40 سنة وقلت له يا فقير. ابن جوزي يعلق على الكلمة سعيد يقول قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. ما أي حاجة تدخل تحت العد تبقى قليلة. ها؟ عد لحد ما نفسك يبقى قطع. مش وصلت الرقم؟ خلاص صار قليلا. إنما الكثير هو الذي لا يعد. الكثير الذي لا يعد. إحنا بقى عمالين إيه؟ شاطحين يمين وشمال وواكلين هوالع والكلام. يجي لك سهم ما تعرفش جاب منين. ها؟ ما هو بقى انت ظالم ده وظالم ده وظالم ده وظالم ده ومش مخلي حاجه. ها؟ كاسحات الغام واكل كله في عبك وكام. والناس المظلومين كل واحد بيدعو بقى الله يخرب بيت والله مش عارف يعمل ايه ربنا يولع فيه ربنا يولينا ايه في عياله ربنا عادي خالص وقلبه متبلد زي الجليد كده من اهل المسكين. ها؟ فما يعرفش اي سهم الاصابع. لكن سامي سيد بيقول ايه؟ انا عرفت سنة مره من 40 سنة. قلت الواحد يتقيل فهو ده بقى الجزاء ايه؟ يبقى قل في نبوه ولا لا؟ عشان كده عرف يقدمها وعرف من اين ايه؟ من اين اوتي؟ فسعيد رحمة الله عليه المسير كان يحتكر ازاي هو الاحتكار الذي بيناه. وانا برضو انبه مرة اخرى على ان الاحتكار ليس في الكوت فقط ان فيه لطيف من اهل العلم القدامى والكبار والأمم المجتهدين يجعلون الاحتكار في القوت فقط. في القوت فقط. لا المسألة عند فقهائنا. وعلى حسب القواعد بقى الأصولية والفقهية أن الاحتكار ليس في القوت فقط. بل قد يكون في شيء لكن المهم يكون حياة الناس مربوطة بهذا الشيء. وأن الاحتكار يؤثر على حياة الناس. يؤثر على حياة الناس. مش على حياة فئة. قد يؤثر على حد فئة من الفئات بس مثلا لكن ليس على عموم الايه؟ على عموم الناس. النهارده لما انت ترفع البترول تخلي مثلا اللتر البنزين مثلا بهم بدل ما هو بجنيه بقى باتنين جنيه مثلا ده بيرفع الناس جميعا ولا لا؟ طبعا جميعا لان كل حاجة ماشية بالبترول دلوقتي في السيارات في المسائل النقل نقل البضاعة ولا نقل الناس ولا نقل الكلام ده فالقدرة ترتفع. ها؟ يبقى يكون انا بدل مثلا بالبنزين والبترول الكلام ده عشان ابين كيف تأثر على حياة الناس. حاجة زي كده ابينه كمثل كيف تأثر على حياة الناس. هو ده بقى ايه؟ الذي لا يجوز في الاحتكار حتى ولو لم يكن من الخط. يوم الاثنين القادم تقريبا يعني ممكن ما اجيش الدرس. فمعلش الاخوه يسالوا ربما اتغير. لو انا بدات رحله العلاج يعني ربما اتغير لي الاثنين وما الاثنينات اللي جايه بعد كده. مثلا لو اتاخرت شويه على ما ابرم امري يبقى هيكون يوم الاثنين القادم موعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم مش بتاعتي. ها؟ ما هو مؤخر. طب سيد الجمعة الخامسة، أنا ليا الجمعة الأولى والرابعة، ما يشتغل زي الجماعة اللي مش عاملين الإدارية لا. ها؟ الأولى والثالثة، فالخامسة دي يعني ممكن. فالإخوة ممكن يسألوا إما يتابعوا على قناة حكمة لو أنا عندي خطبة الجمعة وعندي درس أو الكلام ده بيجي على إيه شريط رسائل إن أنا اجلس بس اجلس اجلس. على شريط الرسائل إن أنا أخطب الجمعة في مجلس شيخ الإسلام. خلاص ما لقيتوش اي تنبيه يبقى انا مش هخطب. فده الدرس الاثنين اذا انا كنت هاجي برضه عشان الاخوه اللي بيجوا من حياتي بعيده برضه يقراوا وفي نفس الوقت القعده بتاعتكم بالتليفونات وكده يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم، في صوت الشباب؟